بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 51 بعد 300 على 1.
تروى عن هؤلاء السلف من القول بأنهم كانوا يقولون بأن تارك الصلاة كافر. نحن نعلم من علم أصول الفقه أن النصوص الشرعية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد تأتي أحيانا عامة وتكون في واقعها مخصصة، وتأتي أحيانا مطلقة وتكون أحيانا مقيدة. إذا كان هذا هو واقع الأحاديث، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كان هذا واقع الأحاديث النبوية، ترى ألا يجوز مثل ذلك أن يجري على الآثار السلفية؟ ذلك أولى وأولى. فإذا لم يثبت شيء من هذه الآثار التي قد نحتاج إلى أن نقول إنها عامة وبعمومها يمكن احتجاج بها على مثل ما نحن فيه الآن على تكفير تارك الصلاة كسلا، كذلك إذا جاءت مطلقة فيمكن أن يقال إنها مقيدة، لكن إن لم تصح فقد استرحنا منها ولم نكن بحاجة إلى أن نقول إنها يا أخي من العام المخصص أو من المطلق المقيد. فأنا أقول بأن هناك حديثا في الصحيحين وغيرهما أن حديث الشفاعة يوم القيامة يشمل حتى تارك الصلاة، فإذا لا يصح أن نطلق الآن وفي هذا الزمان الذي لا يفهم أحد من إطلاق كلمة كافر على مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا أنه دخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان هناك حديث الشفاعة في الصحيحين يشمل حتى تارك الصلاة، فإذا إن صح عن أحد من الصحابة القول بأنه كفر فيجب علينا أن نفسره كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تأويله لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، فأولئك هم الكافرون مش كفروا، كلمة كفر ألطف من كافر لأنه كفر فعل ماض أي صدر منه كفر، أما كافر هو اسم فاعل. فإذا حاكم ما أو أمير ما عدل يوما ما تقول عنه إنه عدل، لكن سائر حياته الظلم، فتستطيع أن تقول عنه إنه عدل. والعكس بالعكس، إذا كان عادلا لكنه في حكومة ما في قضية ما ظلم فتقول إنه ظلم، فلا يجوز أن تقول عن الأول الظالم الذي عدل مرة إنه عادل، كما أن العكس أيضا لا يجوز، أي الذي من عادته الظلم لكنه في حكومة ما في قضية ما عادل عدل، نقول عنه عادل؟ لا، نقول بالنسبة لمن كان يعدل لكنه ظلم ظلم، لا نقول ظالم، لأنه يعطي أن من صفته أنه يظلم، والعكس بالعكس كما تبين لكم. إذا كان ترجمان القرآن رضي الله عنه يفسر فأولئك هم الكافرون بأنه كفر دون كفر، فإذا جاء نص في الكتاب أو في السنة في جنس ما أو في شخص ما بأنه كفر، فيمكن أن يكون من باب تفسير ابن عباس لقوله تعالى فأولئك هم الكافرون، أي كفر دون كفر. وإذا جاء الحديث حديث الشفاعة في الصحيحين صريحا في أن من كان تاركا للصلاة بل ومن لم يعمل خيرا قط يخرج من النار، فما ينبغي أن نقول عنه إنه كافر بالمعنى الذي يتبادر إلى ذهن السامع، أي إنه مخلد في النار. هذه هي من شؤم أخذ الآثار التي تروى عن السلف دون بحث وتحقيق، وفي قضايا هامة جدا كمثل تكفير المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، وهذه الشهادة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، أي لم يخلد في النار، وتأكد ذلك بالحديث السابق أن الله عز وجل يخرج بشفاعته عز وجل برحمته وهو أرحم الراحمين من لم يعمل خيرا قط. وقد جاءت هذه العبارة أو جاءت شفاعة رب العالمين إذا صح هذا التعبير بالنسبة إليه في الصحيحين كما أشرت آنفا، بعد أن يشفع ربنا عز وجل المؤمنين الذين دخلوا الجنة مع السابقين الأولين، فقالوا يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا، لا نراهم معنا، أدخلتهم النار. فيقول الله عز وجل أخرجوهم، فيخرجون كل من صار فحما في النار إلا دائرة الوجه، حيث لا تمس النار وجه المصلي، فيعرفون المصلين من وجوههم. وفي بعض الأحاديث الأخرى وهذه مشهورة معروفة لديكم يعرفون من آثار السجود، فيخرجون خلقا كثيرا من المصلين والصائمين والمجاهدين ونحوهم، يقولون يا ربنا أخرجنا من أمرتنا، فيقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. ويقولون ربنا أخرجنا من أمرتنا بإخراجه، فيقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه وزن نصف دينار، وأخيرا باختصار من كان في قلبي ذرة من إيمان. في كل مرة يخرجون خلقا كثيرا، يقول في الحديث الحمد لله. كل هذه الوجبات يخرجهم ربنا عز وجل بواسطة الشفعاء المؤمنين. الوجبة الأولى المصلين، ترى الوجبة الثانية والثالثة هؤلاء ليس فيهم، لأن تارك الصلاة لمجرد الترك لا يكفر كفرا يخرج به من الملة، ولا يشمله قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لما يشاء. ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن يخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة، يقول الله شفعة الملائكة والأنبياء والمؤمنون ولم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين، فيقول أخرجوا من لم يعمل خيرا قط. فمثل هذا الحديث حينئذ يوجب علينا أن نجري عملية تصفية على هذه الآثار التي تروى عن السلف في تكفير تارك الصلاة، فما كان منها غير ثابت استرحنا منها، ولا نوجد تعارضا بينها وبين الأحاديث الدالة على أن تارك الصلاة تركا غير مقرون بالجحد إنه لا يكفر ولا يرتد عن الدين. وما كان منها ثابتا تأولناه كما نتأول الآثار التي الأحاديث المرفوعة التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنه ليس مسلما، كالحديث المعروف مثلا في صحيح مسلم وغيره من ترك الصلاة فقد كفر. فلا بد حين ذاك من تأويل هذا الصحيح من المرفوع كذاك الصحيح من الموقوف تأويلا يتفق مع النص الصريح الذي ذكرناه آنفا، حيث يخرج من النار غير المصلين أيضا. هذا كلمة بمناسبة أن الآثار أيضا ينبغي تحري الصحة فيها في كثير من الأحيان.
بالنسبة لحديث الشفاعة الحديث أنه يقبض قبضة بيده فيخرج، لما بيقول أنه أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط.
نعم في روايات
معناته ما بيبقى أحد في جهنم،
أحد من مين؟ من الكفار؟
من المسلمين، من المؤمنين
يعني. طيب هذا ما نبغيه وهو كذلك.
تتميم على حديث شيخنا
تفضل
بحث في هذه القضية تكفير ترك الصلاة، جزاك الله خير شيخنا
وإياك.
يعني احنا نتكلم وكلمات اخواننا حول قضية موجة التأويل اللي احنا عايشينها للنصوص وكذا، فلعلنا نجد تأويلا محتملا ان يذكر علينا، وهو انه قد يقال انه الحديث ما بال اخواننا الذين يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، بقول لك الموجة الثانية هذول ما بيحجوا أما لكن بيصوموا بيصلوا، والموجة الثالثة ما بيصوموا لكن بيصلوا، فبتبقى الصلاة على أصلها. هذا التأويل قد يقال شيخ.
كيف يقال؟
ما أكثر التأويلات.
لا ما ليش يعني يعني اشرح قولهم كيف يقال. يعني لما قالوا لا نجد أخواننا الذين كانوا يصلون ويحجون ويزكون إلى آخره، فأخرجوا ادخلوا وأخرجوا، فيخرجون يعني المصلين دون الصائمين، هكذا يفهمون؟
هيك قد يقال يعني هذا الذي نعم هذا
ما ليش قد يقال هذا، لكن هذا التفصيل من أين يأخذونه؟
تأويلا
ما ليش ما الدافع عليه؟
انه يعني صحيح. انهم دفعات مش دفعه واحده، فبالتالي الدفعه الاولى كانوا تاركين يعني الذين يصلون.
يا اخي فهمت هذا، هل ما نهايه المطاف انه تاركين صلاه ليسوا في هذه الدفعات؟
هذا الذي سيقولونه.
فهمت. ما هو دليل الصائمين في هذه الدفعات؟
طبعا
الحجاج في هذه الدفعات.
نعم، لأنه ما يكفرونهم.
هذا هو. طيب المصلين إذن ليسوا من هؤلاء.
نعم.
طيب، وحينما تأتي الجملة الأخيرة أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن دينار، نصف دينار، ذرة من إيمان، ثم شفاعة رب العالمين، من لم يعمل خيرا قط، كيف يؤولون هذا؟ هو باب التأويل، هو باب التعطيل.
صحيح،
هو باب التعطيل.
بارك الله فيك يا شيخنا. في عندي سؤال في تتمة، يعني له علاقة، يعني هو منهجي أيضا في تتمة البحث، لكن ما هو في الجانب الفقهي لكن في جانب العقائدي.
تفضل. يعني
المعلوم أن الدعوة السلفية كذلك فيما تدعو إليه، كما تدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في مسائل العملية والعبادات وغيرها، فكذلك تدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح وما عرف بالعقيدة السلفية وتعلمها والحرص عليها، لأن البداء بالإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر هي من مهمات الإسلام.
حق.
ولكن هناك شبهات ثلاث هي في الحقيقة يعني تدور حول نقطة واحدة، فلذلك أنا يعني أذكر الشبهات الثلاث، وبحيث أنه يعني حرصا على الوقت يعني أن أجمعها ثلاث شبهات، ثم بعد ذلك يكون الرد على ما شئتم. فيقولون الشبهة الأولى، يقال أن لازم من دراسة العقيدة ما يصح به الإيمان، وهذا من الممكن تعلمه في دقائق معدودة. الشبهة الثانية، يقولون إن دراسة العقيدة على وجه التفصيل ولا سيما في أبواب الردود على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم يدخل الناس فيما لم يوجب الله عز وجل عليهم معرفته، ويعرضهم للافتتان في دينهم، كما أن تدريس العقيدة مفصلة يوقع الناس في الحيرة والتذبذب. الشبهة الثالثة، اتهام العلماء السلفيين بأنهم يدندنون حول مسائل الشرك والتوحيد دون أن يدخلوا في بحث ما تحتاج إليه الأمة من تحكيم الشريعة ومصارعة الطواغيت وإنكار المنكر، ومن غير أن ينقلوا الدعوة إلى واقع عملي تطبيقي. يعني هي ثلاث شبهات، لكن في الحقيقة كلها مؤداها عدم دراسة العقيدة وعدم الحرص عليها.
نعم.
فيعني هل من إجابة؟
أما الشبهة الأولى فهي كأخرياتها وكأخواتها شنشنة نعرفها من أخزم. الذي يقول أن العقيدة يمكن تلقيها في دقائق، نسأل هذا القائل ما هي هذه العقيدة التي يمكن أن يتلقاها المسلم في دقائق؟ هل يعني هو أن يتلقى العقيدة مجملا في دقائق أم تفصيليا في دقائق؟ إن قال مجملا نحن نقول يمكن هذا إجمالا، كما هو في حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. أما إن قال أيضا يمكن تلقي العقيدة تفصيليا في دقائق، فنحن سنقول له أولا، هل تعني العرب أم تعني العجم؟ فمن قوله أعني العرب، أليس كذلك؟ أنت شاعر بالمشكلة، أنصب حالا حالك يعني مدافعا عنهم أو معبرا عن شبهاتهم. فسنقول له جزاك الله خير، إن كنت تقصد العرب فقط فهذه أول خطيئة، لأنك تعلم أن الإسلام لم يرسل إلى العرب خاصة، وإنما أرسل إلى الناس كافة. ف ثم نقول ثانيا، هل تعني العرب الأقحاح الأقحاح الذين يفهمون اللغة العربية لغة القرآن الكريم دون أن يتعلموا؟ فإن قال نعم نقول أيضا جهلته، لأن العرب دخلتهم العجمة وأصبح من يعيش في عقر البلاد العربية لا يستطيع أن يفهم القرآن وهو نزل بلغة العرب إلا بدراسة مقدمات لغوية وعلوم يسمونها اصطلاحا بعلوم الآلة ونحو ذلك. حينئذ نتوصل إلى القول بأن هذا العالم الذي يريد أن يعلم الناس العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة، هل هو يعيش في جو يشبه الجو الأول السلفي الأول، هل يمثل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أم هو يعيش في أجواء من التفرق الفكري والتفسخ الأخلاقي والسلوكي؟ أظن أيضا سيكون جوابه إن شاء الله على الحق أنه يقول لا، هو يعيش الآن في جو يختلف كل الاختلاف عن الجو السابق. إذن هذا الذي يقول أنه يمكن فهم العقيدة وعلى الوجه التفصيلي الذي جاء في الكتاب والسنة في دقائق، فإنما هو يعيش في خيال، ثم نحن نجعله تحت أمر واقع. أعطنا نشوف العقيدة في دقائق، هبني أنا رجل بدوي جاي من الصحراء أريد أن أتعلق أن أتعلم العقيدة الإسلامية، ما هي؟
هو يربط قال هذا القول يربط بين العقيدة وبين ما تصح به العقيدة، فيقول أن الإنسان حين يطالب بالإسلام إنما يؤمر بمعرفة الله عز وجل معرفة عامة، وبأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن يؤمن بما قال عرف به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يعود إلى كلام السابق إجمالا.
نعم.
طيب، لكن هو لا يؤمن معنا بأنه يجب بعد ذلك أن يتعلم الإسلام تفصيليا، على اعتبار أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم عيني وعلم كفائي.
نعم.
وهذا ما أظن أحد ينكره. الآن هو يتكلم عن الرجل، انظر الآن ضلال هؤلاء الناس، هل بيعيشوا في الأحلام بيتصوروا أولا أن مجتمعنا هو المجتمع الرسول عليه السلام، ثانيا بيتصور كل مسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم الله أعلم وين بنتهي، بيتصور أنه اليوم أسلم. يا أخي في فرق بين اللي دخل في الإسلام حديثا وبين اللي عايش في مجتمع إسلامي، فهذا يختلف عن الأول تماما. رجل كافر يريد أن يسلم، شو منقول له؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صار مسلم بشهادة الحديث الصحيح، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لأنه ولا يتعلم لا العقيدة بتفاصيلها ولا العبادة بتفاصيلها، ما أظن يصل الجهل إلى الاعتراف بمثل هذا الإسلام المجمل. لابد أن يقول لا، يجب عليه فيما بعد أن مثلا يتعلم كيفية الطهارة، كيفية الصلاة، كيفية الصيام مثلا إذا جاء شهر رمضان إلى آخره. هذه التفاصيل لابد أن يتعلمها ليتم إسلامه. ترى الإيمان أليس كذلك؟ هذا الإيمان المجمل الذي نقلته عنهم أليس هو وبكتبه وبرسله إجمالا؟ ترى إذا جاء التفصيل ماذا يقولون عنه؟ يجب الإيمان إذا جاءه التفصيل، يجب الإيمان به أم لا؟
لا شك أنه لا يجب الإيمان به.
نعم
يجب الإيمان به إذا جاءه التفصيل.
هو هكذا يعني، هل يتصور أنهم يقولون لا؟
هم لا يقولون لا مثل ما ذكرتم يا شيخ، لكن هم وقعوا في الجزء الذي ذكرته، أنهم وقعوا في الجهل المطبق بحيث أنهم
هذا هو. لذلك فنحن يجب أن نكون وهم أن يكونوا معنا في الواقع. واقعنا الآن والحقيقة هذا اللي بيجعل نحن دعوتنا ليست بالسهلة. الناس اليوم يفهمون أنه ممكن الإنسان يعرف الإسلام كله في جلسة واحدة، لأنهم يجيبوا لك المثال الأعرابي، هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تتطوع. لك يا أخي ذاك إسلام لسه ما كمل، جاء من البداوي ويريد أن يسلم، لكن لسه الإسلام ينزل بأحكامه بجهاده بكذا وكذا. فنحن الآن لا يجب علينا بل لا يجوز لنا أن نرجع القهقرة. نحن يجب أن نتمنى هذا الإسلام جملة وتفصيلا. فإذا ما وقع المسلم في مثل هذا الجو المختلف فيه أشد الاختلاف، وكما ذكرنا آنفا مع الدكتور 73 فرقة لا ينجو منها إلا فرقة واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. نحن الآن ألسنا يجب علينا وعليهم هؤلاء السائلين الشاكين المرتابين، أليس من الواجب عليهم أن يحرصوا أن يكونوا من الفرقة الناجية؟ لا شك أنه سيكون جوابهم نعم. يا أخي أنت لست الآن في زمن الرسول تجي تجلس مع الرسول وتسمع الحكم منه مباشرة، بينك وبين الرسول 14 قرنا، وفي أمامك في طريقك عثرات وعثرات، حيجيك حديث بل حتجيك آية لو كنت بين يدي الرسول يكفيك المؤنة إذا أشكل عليك معناها، مثل ما وقع بالنسبة لبعض الصحابة حينما أشكل عليهم آية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تذكرون الآية والحديث؟ قالوا إذن أينا؟ ليس ذاك الرجل الذي ظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، ألم تقرأ؟ قال الله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأزال الرسول عليه السلام هذه الشبهة من أذانهم. فأنت أي المسلم في القرن 14 في أول 15 لست في صحبة الرسول حتى إذا أشكل عليك يجي يعطيك الجواب وتسلم تسليما. أمامك هذه المسافات الطويلة، بدك تعرف هذا الحديث صحيح ولا مو صحيح، بدك تعرف هذا الحكم هل أخذ من الكتاب أم من السنة أم الإجماع اللي بيصير فيه خلاف تارة في تصحيحه وفي تضعيفه، أم من القياس، ثم هذا القياس هل هو قياس جلي أم هو قياس خفي. فالآن وضعنا غير ذاك الوضع يا مساكين، فأن اللي جهل بهذا العلم بيستسهل الأمر وبيقول لك ممكن عقيدة واحد يتعلمها في دقائق معدودات. ولذلك فنحن الحقيقة يجب أن نمضي قدما في طريقنا الشاق الطويل المديد. وأنا أقول في بعض الكلمات لما أذكر قوله عليه السلام حينما كان جالسا بين أصحابه فتلا قوله تعالى وخط على الأرض خط مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جاء الحديث مصورا في بعض كتب الحديث بأن الخط المستقيم طويل والخطوط التي حوله خطوط قصيرة. أنا أفهم من هذا الحديث غير ما نطق به الرسول، أكثر مما نطق به الرسول، أي أفهم الشيء الذي نطق به الرسول زايد ما أشار إليه الرسول بهذا الرسم الرائع البديع. الخط المستقيم هو الصراط، والخطوط القصيرة هي التي على رأس على كل خط منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا الشيطان، وأنا سمعت هذا بأذني هاتين من بعض من يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام ويريدون أن يقيموا دولة الإسلام على طريقة القفز إلى رأس الإهرام بخطوة واحدة، بيقولوا والله أنتم دعوتكم الحقيقة صحيحة، لكن يا أخي شو طريق طويل شاق، إمتى بدنا نصل لإقامة الدولة المسلمة والمجتمع الإسلامي؟ أنا بقول الرسول رسم هذا الخط ردا على هؤلاء، بيقول لهم شوفوا هذا الخط الطويل حف بالمكاره، شوفوا هذه الخطوط القصيرة حفت بالشهوات، فهم يريدون أن يصلوا بالطرق القصيرة هذه ولن يصلوا أبدا. وتجربة هذا العصر من طوائف من الجماعات الإسلامية أكبر دليل على أن على رأس كل شيطان عمليا يدعو الناس إليه فيخرجون عن الخط المستقيم، ونحن علينا أن نبقى في هذا الخط المستقيم، ولا يضيرنا ولا يهمنا أن الناس يقولوا هذا خط طويل وشاق وإلى آخره. وبهذه المناسبة يعجبني كلام ذلك الشاعر العربي الجاهلي، وأتمنى أنه يكون في المسلمين من يكون تفكيره في الإسلام كتفكيره في جاهليته، هو ذلك هو امرئ القيس الذي قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. شو علينا نحن إذا استمرنا نمشي في الصراط المستقيم وما وصلنا إلى إقامة الدولة المسلمة؟ هاي العالم الإسلامي صار له قرون يتخبط في البعد عن الكتاب والسنة، فإذا نحن أخذنا الصراط المستقيم ومشينا خطوات قليلة وين لنصل؟ مش مهم أن نصل، المهم أن نمشي في الخط المستقيم. ذلك الجاهلي فهم الحقيقة الواقعية العلمية، وإن كان هدفه إيش؟ هدف الدنيا، هدف الملك، لكن يقول نحاول ملكا أو نموت فنعذر. ونحن هكذا مع ربنا تبارك وتعالى نحاول أن نعيد الحياة الإسلامية وأن نقيم الدولة المسلمة بعد محاولة إعادة الحياة الإسلامية، فإن وصلنا فبها وإن لم نصل فلسنا مكلفين، لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. كل ما نحن مكلفين أن نمشي سويا على صراط مستقيم. لذلك هذه الأسئلة، هذه الشبهات في الواقع هي جاية بسبب انحرافهم عن الخط المستقيم إلى خط من هذه الخطوط القصيرة التي تخرج بأصحابها عن الخط المستقيم. وأهلي بالدكتور، أخذنا من وقتك الشيء طيب يا سيدي. هذا الجواب عن هذا السؤال الحقيقة، يعني مثل ما قلت أنت، يعني الإجابة هيك الإجمالية يكفي، إلا إذا كان هناك شيء يستحق أيضا الخوض في الجواب عنه، في شيء آخر
في
يعني.
نفس المسألة في الحقيقة هي في شبهة أيضا، لكن تحتاج إلى ذكر، لأن يعني ليعاني منها أيضا سلفيون ليس عندهم شائبة، يعني شائبة عنف أو من هذا النوع يعني، لكنهم يتصورون العقيدة تصور يعني مرتبط مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالتدمرية وغيرها والردود على الجهمية والمعتزلة والشاعرة، فيتصورون أن دراسة العقيدة هي دراسة هذه الكتب فقط.
لا مو ضروري،
هم يعزفون عن دراستها ويعكفون على دراسة كتب أخرى قد تكون يعني تؤدي بهم مع الاستمرار إلى حصول أخطاء منهجية يعني في الحقيقة.
هو على كل حال يعني نحن نريد من أخواننا أنه ما يتصوروا أنه كل فرد منهم يمكن أن يصير عالما، فهو عليه إذا شعر بأنه يجد في نفسه استعدادا للمضي قدما في طلب العلم، فنحن ننصحه حقيقة بأن يقرأ كتب العلماء الذين عرفوا بسلامة منهجهم عن انحراف يمينا ويسارا والتأثر بعلم الكلام، وإذا كانوا لا يشعرون بأنفسهم شيء من ذلك فعليهم أن يأخذوا العلم سواء كان عقيدة أو كان عبادة من أقرب طريق، سواء من علم علماء الأحياء إذا كان لهم وصول إليهم أو من الكتب التي ألفت بطريقة موجزة لا تدخل معهم في المجادلات الطويلة مع الفرق المخالفة، لأن الخوض في هذه المسائل قد تضر بمن لا استعداد عنده، لأن المناقشة المخالفين كثيرا ما تؤدي بالمناقش نفسه أحيانا أن ينحرف بعض الشيء في ولو في مسألة واحدة عن الخط الذي ينبغي أن يسلكه مستقيما. طيب وين أبو ليلى؟ صار الساعة 11 إلا ثلث. أرفع صوتك خليني يسمعوا الأخوان.
ما تسجل هناك. اللهم صل على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة في لفظ قائم على الحق، في لفظ ظاهر على غيرهم، وفي لفظ قاهر لغيرهم. إن قال أحد هؤلاء: الآن نحن لسنا ظاهرين على غيرنا ولسنا قاهرين لغيرنا ولسنا قائمين على غيرنا، والرسول يقول: إلى قيام الساعة
يقاتلون
الذين قاتلوا.
الحمد لله. القضية بارك الله فيك نسبية. الرواية التي ذكرها الشيخ علي هنا هي مجسمة تماما. يقاتلون لا نقاتل فعلا، أي ما بدها مناقشة إطلاقا، لكن ذلك لا يعني أنهم ليسوا على الحق إلا من هذا الجانب، إلا من هذا الجانب. وإذا وقفنا الآن للنظر في أنهم ليسوا على الحق من هذا الجانب، يجب أن نتأمل أن تصير الطائفة المنصورة والتي هي على الحق إلى أن تقوم الساعة في ظرف مثل هذا الظرف تكون مقاتلة، يعني فعلا تحمل السلاح وتقاتل الأعداء سواء كانوا في الداخل أو كانوا في الخارج. هل هذا يمكن تحقيقه ما بين عشية وضحاها؟
لا.
طبعا الجواب عند كل العقلاء سيكون لا. إذن إذ الأمر كذلك، فنحن نتصور أن هذه الطائفة إما أنها تلاحظ تقصيرها من هذا الجانب أو تعترف بأنها غير مقصرة، لأنها تأخذ بالسبب الذي يمكن أن يوصلها إلى أن يتحقق هذا الوصف فيها. حينئذ إن كانت هكذا، هل تخرج عن كونها الطائفة المنصورة؟ يعني إما أن تأخذ بأسباب أن تصبح مقاتلة، وإما أن لا تأخذ. فإن أخذت، وعليكم السلام ورحمة الله، فإن أخذت فما عليها من مؤاخذة إطلاقا، لأنها كما قلنا آنفا هي تمشي في هذا الطريق. وإن لم تأخذ فهي بلا شك مقصرة من هذه الزاوية، صح؟ طيب فالآن المسلمون كما تعرفون تشاهدون، إذا كنا نحن نعتقد أن هذا الطريق الذي نحن نمشي فيه من حيث أولا ما نسميه نحن بكلمتين تصفية ثم تربية، هل يمكن أن يتحقق هذا الوصف في الطائفة المنصورة بدون هذا الطريق؟ إما أن نقول يمكن ومع ذلك نحن لا نفعل فلسنا بالطائفة المنصورة، وإما أن نقول لا يمكن إلا أن نبدأ منها هنا، فحينئذ من الواضح جدا أننا لسنا مكلفين الآن على اعتبار أننا الطائفة المنصورة أن نحمل السلاح، ونحن لا ندري كيف نستعمل السلاح، بل لا ندري أن نصنع السلاح، بل لا ندري من أين نأتي بالسلاح. لا يقول أحد أنه علينا أن نفعل هذا ما دام المقدمات التي ينبغي أن توصلنا إلى هذه المرحلة الأخيرة التي هي الصفة المثلى بالنسبة للطائفة المنصورة، ما دام ما نستطيع أن نصل إليها قفزا وإنما على طريقة سنة الله عز وجل في خلقه، فلا يضيرنا حينئذ أن هذه الصفة صفة مقاتلة المسلمين لمن يعاديهم غير متجلية الآن. إذا تركنا هذا الجانب بعد هذا البيان نقول قائمة، هنا القيام ممكن تفسيره بالحجة، ونحن لا نشك بأن هذا والحمد لله قائم، وبخاصة في العصر الحاضر، لأن الناس قد بدأوا يفيئون ويعودون إلى رشدهم إلى دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة، بعد أن كانوا من قبل يصدون عنها صدودا. فأنا أعتقد أنه حديث الطائفة المنصورة لا إشكال فيها، وأن الوصف الذي جاء فيه ينطبق على أهل السنة والجماعة حقا، إلا صفة المقاتلة
حتى القهر كذلك.
نعم،
حتى القهر،
حتى
القهر لغيرهم.
أي نعم، إيه هذا يتبعه، يتبع المقاتلة حينئذ نقهرهم.
ما يمكن أن نتصور القهر بلا مقاتلة التزامنا بشريعة الله عز وجل، وهم لا يريدون ذلك، ألا يقهرهم هذا؟
لكن هل هذه المقاتلة ممكن؟
ليست مقاتلة،
مش مقاتلة.
قال في هذا الحديث قال قاهرين،
قاهرين وظاهرين، لكن مقاتلة، المشكلة المقاتلة،
المقاتلة لفظ آخر يعني.
إيه هو إيه. لكن هذا مش متحقق الآن. أما القهر والغلبة بالحجة والبيان والرهان هذا موجود الحمد لله. يا أبو ليلى بدنا نصلي ونمشي.
يلا يا شيخ
أذن.
نشوف يا شيخنا بس سؤال أخونا، أنا مسافر
ما بقى في وقت، لأنه راح يصير نصف الليل.
يا شيخنا بارك الله فيك، الحديث اللي في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أن شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، فالآن في الغرف الآن المغلقة المعدة لذلك، هل الحكم هو كذلك كما دل عليه ظاهر الحديث؟ يعني الآن الأماكن هذه المغلقة، الآن النساء في معزل عن الرجال، المعلوم أن لما تكلموا في شرح الحديث ذكروا أن العلة في كون يعني شر صفوف النساء أولها لأنهم أقرب إلى الرجال، كما يعني ذكر في مذكر النووي أو كذا. فمعلم هل يعني ظاهر الحديث هو كذلك في هذه الأماكن المغلقة الآن؟
أنا في اعتقادي لا أستطيع أن أجيب عن السؤال، لأنني أظن أن السائل يعترف بشرعية هذا الإغلاق، وأنا لا أرى ذلك، لأن هذه بدعة، غلق النساء وحبسهن في المساجد خاصة الوسيعة بسبب فساد المجتمع حبسهم في غرفة بحيث تخفى عليهم حركات الإمام، وبحيث أنهن يتعرضن في بعض الأحيان للإخلال بالصلاة إلى درجة البطلان. وفي اعتقادي غلق النساء في حجرات خاصة بهن في المساجد هو تماما كقطع الصف بالمنبر الطويل، كل ذلك أمر حادث، فيجب أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الأول. هذا البحث بحث أمس ما هي؟ نعم. كان الأخ موجود؟ ما أظن كان موجود. قيل أن نساء اليوم غير نساء أمس، وطبعا هذا مشاهد. ومغزى هذا القيل أنه ينبغي أن نحبس النساء في هذه الغرف حتى ما يطلع الرجال على شيء من عوراتهن. فكان جوابي مطولا بعض الشيء والوقت ضيق، فقلت في بحث طويل أنه ليس هذا من المصالح المرسلة المشروعة أن تحبس النساء في هذه الغرف، لأن سبب الحبس هو إخلال المجتمع الإسلامي وفيه النساء بالقيام بالواجبات الشرعية. فلو أن النساء يدخلن إلى المساجد متجلبات بالجلباب الشرعي لم يلقى في ذهن الذين يبنون هذه الغرف أن يحبسوا النساء فيها، لكن لما يرون بالمشاهدة مع الأسف أنه بعض النساء يدخلوا هل لابس جاكيت أو بانتو أو يقولون اليوم جلباب وليس بالجلباب إلى نصف الساقين، وربما لابس جوارب لحمية شفافة وإلى آخره، فلحجب أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه العورات، إذا نحن نحجب النساء في المسجد عن الرجال. نقول لولا علينا نحن أن نعود إلى تطبيق الإسلام، ونعود بالمجتمع الإسلامي كلا لا يتجزأ إلى ما كان عليه الأمر في العهد الأول. نحن نحارب المجتمع اليوم، نريد أن يعود المسلمون بعلمائهم وطلابهم وعامتهم إلى ما كان عليه السلف، لا مذهبية. لكن قال الله، قال رسول الله، لا مانع من الاختلاف كما كان الأمر الأول، لا إلى المذهبية الضيقة. نريد أيضا أن نعود بالمجتمعات الخاصة والعامة إلى ما كان عليه السلف كالمساجد، لا نريد فيها المنابر الطويلة، لا نريد فيها المنابر التي تمثل الحيل الشرعية. انتبهوا أن المنابر القديمة تقطع الصفوف، فطلعوا بنا في منابر يدخل من المحراب ويصعد على الناس من فوق في شرفة. ليش الدورة اللفتة هذه كلها؟ ثلاث درجات وكفى الله المؤمنين القتال، خير الهدى هدى محمد. كم يكلف من الدراهم ودنانير حتى يصعد هذا الخطيب على هذه الشرفة بزعم ما نريد نقطع الصف؟ حسن هذا الزعم، هذا واجب، لكن يمكن بدون هذه الكلفة أن نتخذ منبرا ذي ثلاث درجات وانتهت مسألة. كذلك لا نريد هذه الزخارف. أخيرا، لا نريد هذه الغرف للنساء، نريد النساء مثل الرجال اللي كانوا من قبل. النساء يدخلن محتجبات ورجال يتقدمن الصفوف، وحينئذ يرد الحديث السابق، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لا نريد أن نعكس دلالة الحديث بسبب ما طرأ من الانحراف في بنيان هذه الغرف في المساجد. الدنيا أخي قبل ما ندخل خارج الوقت. نعم
سؤال الأخير يعني السؤال الأخير
السؤال المنبني على الكلام الأول
تفضل.
هو يعني قد سمعنا يعني من الأخوان أنه إذا كان الإنسان في تكتل ما عليه أن يبقى
عليه
أن يبقى في هذا التكتل إذا هداه الله سبحانه وتعالى إلى العقيدة الصحيحة وأن يعلم هؤلاء نقلوها عنكم. ولكن هذا يعني مشروط بشروط أن هذا الرجل الذي يمكن أن يجلس في هذا التنظيم حتى يعلم إخوانه الذين في التنظيم الذين لا يستقبلون من أحد إطلاقا إلا من صفوفهم، ولكن اشترط عليه أن يلتزم عدة أمور، منها أن يدفع اشتراك
إيه؟
من ماله إلى هذه الجماعة.
إذا وقف الأمر هنا سهل بعدين.
وأيضا عليه أن يلتزم ببيعة يبايع ولكن هو يستطيع أن يعني يلفق البيعة هذه بإصلاح الجماعة. والثالث أن يلتزم بطاعة، أن يطيعهم وأن يحضر اجتماعاتهم ويفعل ما يأمرون به. ورابعا أن يسكت عن بعض الأمور البدعية التي تحدث. فهل المصلحة الراجحة لهذا الأخ، وأيضا في نقطة مهمة جدا أنه قليل العلم، أي لم يتمرس لما كان في صفوفهم لم يعلموه على العقيدة ولا على يعني على الأمور كل، فبهذه الشروط هل يستطيع هذا الرجل الذي هو في هذا التكتل وهذا التنظيم والذي له منصب عندهم أن يجلس ويعلم إخوانه العقيدة وكذا ويستمر معهم
بدون شروط؟
لا بهذه الشروط.
بدون شروط
أيضا ما يستطيع.
ما يستطيع. أما الشرط الأول فلا بأس فيه وخير لك ألا تذكره.
نعم.
عرفت أي شرط؟
الاشتراك.
أيوة كان ينبغي على الأقل تذكره أخيرا يعني.
هنا
شوف يا أخي، أنا الذي أجده من مخاطر أيضا التكتل والتحزب الموجود اليوم أنهم ينطلقون في تكتلاتهم هذه المفرقة للأمة على قاعدة غير إسلامية، أصبحت اليوم كأنها قاعدة إسلامية ضرورية جدا، وهي الغاية تبرر الوسيلة. لابد أنكم سمعتم مثل هذه القاعدة المزعومة، الغاية تبرر الوسيلة. أظن أخونا عبد الرحمن رحمه جزاه الله خيرا ورحمنا أحياء وأمواتا وقع في هذه، نقول نحن في لغة الشام الطابوسة، يعني في هذه الهوة، حيث صرح في بعض رسائله أن المسلم في هذا العصر لابد أن في سبيل طلب الرزق لابد أن يواقع الحرام. لعلكم تذكرون شيء من هذا. طيب كيف يقول مسلم هذا وهو يقرأ قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقرأ مثل قوله عليه السلام إن نفسا لن تموت إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. كيف يقول رجل يعني إذا ما قلنا عالم فهو مثلنا طالب علم وماشي في طلب العلم قديما وحديثا، كيف يتناسى كل هذه النصوص وهي صريحة الغاية تبرر الوسيلة؟ وصلت هذه القاعدة معهم أن يطبقوا على أتباعهم شروط البيعة الكبرى، الطاعة العمياء، البيعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه نصوص جاءت بالنسبة للخليفة، وهم يصرحون أنه لا خليفة، ولكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أو بعبارة أخرى يخالفون أقوالهم بأفعالهم. فالبيعة في الإسلام لا نعرفها إلا للخلفاء، والطاعة هذه التي توجب على المسلم بحيث أو تجب على المسلم بحيث أن الأمر المباح يصبح فرضا عليه بسبب صدور الأمر ممن يجب تنفيذ الأمر، كالزوجة مثلا يأمرها زوجها بشيء ليس في الأصل واجبا عليها شرعا لكنه في الأصل هو مباح، فيأمرها أن تفعله وهي قادرة مستطيعة، فيجب عليها أن تفعل ذلك. كذلك الحاكم المسلم المبايع بيعة شرعية هكذا. فالأخوة المسلمون سنوا هذه السنة السيئة، ثم قلدهم من قلدهم ممن أراد أن يجمع بين الإخوانية وبين السلفية، فرضوا البيعة وفرضوا الطاعة. نحن نقول لا مانع من فرض الطاعة في سبيل تنظيم تعليم الناس وتوجيههم وتربيتهم إلى آخره، ولكن ليست هي الطاعة التي يأمر الله عز وجل بها في القرآن، إطاعة الله والرسول وأولي الأمر منكم، هذه طاعة خاصة وتلك طاعة عامة، لا يترتب عليها الأحكام التي تترتب على الطاعة الخاصة. فختاما أقول أن هذا العضو الذي أنت تشير إليه إذا كان لا يسمحون له إلا أن يخضع لبيعتهم ولطاعتهم العمياء، وهم يعلمون أن وجوده بين ظهرانيهم يفيدهم في أصل دعوتهم ولا يضرهم، فهذا هو من شؤم التكتل. واضح الجواب؟ وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خلاص انتهى. آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد كثيرا طيبا مباركا عليك. الله أكبر.